أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. باب آخر من كتاب رياض الصالحين يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله النهي عن سؤال الإمارة، يعني أن المسلم لا يطلب أن يكون أميرا. وهنا سيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ذلك. ما تطلبش الرئاسة، ما تطلبش الإمارة، تكون أميرا أو تكون رئيسا، لا تطلب ذلك. فإذا أتتك فخير، تعان عليها، وإذا لم تأتك لم تكن قد طمعت في شيء لم تصبه، ولعلك تطمع فيه وتصيبه ولا تعان عليه. يقول هنا: قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، الجنة في الدار الآخرة، يجعلها الله سبحانه تبارك وتعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريدون أن يعلوا، لا يريدون أن يفسدوا، يريدون أن يتواضعوا. من تواضع لله رفعه الله، وأبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه. انظر، التواضع من الضعة. إنسان يجعل نفسه قليلا شأنه، يتواضع، يحقر من شأن نفسه، عرف قدر نفسه، فهو عند الله عز وجل له منزلة عظيمة يرفعه الله سبحانه. الإنسان الذي يرى نفسه عظيما يستحق أن يعظم، يرى في نفسه ذلك، يأبى الله إلا أن يضعه. مهما ترفع على الخلق احتقره الخلق، حتى وإن أظهروا له المحبة، وإن أظهروا أنهم يشرفونه ويرفعونه، ولكن يأبى الله إلا أن يحقره ويجعله حقيرا عند الخلق. فأبى الله أن يرفع شيئا إلا وضع. ويمكن ذكرنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، لما كانت العضباء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لا تسبق، كانت سريعة جدا. ففي يوم من الأيام جاء أعرابي على قعود راكب على جمل، فسابق العضباء فسبقها، فحزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يقول: أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه. فهنا فيه أنه يطمئنهم بذلك ويطيب خاطرهم بذلك. فأبى الله أن يرفع شيئا من الأشياء إلا وضعه الله سبحانه تبارك وتعالى. يرتفع الشيء، والإنسان في الدنيا لا يزال يرتفع إلى حد معين، ويبتدي ينخفض بعد ذلك في هذا الحد لغاية ما يرجع إلى أصله مرة ثانية. فيأبى الله أن يرفع شيئا ويدوم له الارتفاع، فالله وحده له الكمال سبحانه، الله الخافض الرافع سبحانه تبارك وتعالى، يخفض ما يشاء ويرفع ما يشاء. الإخوة اللي كانوا بيصلوا ما حبكش تصلي قدام الباب هنا وترفع صوتك، المسجد ممكن تطلع في الدور الثاني تصلي، تزحم الطريق، وإحنا يعني كفاينا زحمة للطريق، كان ممكن تصلوا بداخل المسجد بدل ما تزعجونا. ومش هنأخر الدرس عشانكم، درس لقدر معين من الوقت، ما يعني المؤمن كيس فطن، خلي عندك ذكاء وعندك تفكير، ما تصلي ما تصليش قدام اللي بيدي الدرس، لكن صلي في أي مكان تاني، المسجد واسع، هنا في زحمة، حبكش الصلاة في الشارع. تعلموا يا جماعة، تعلموا، تيجوا في الجنائز تروحوا مصلين قدام الباب، ما نعرفش نطلع بالجنازة لغاية ما تخلصوا، تيجي قبل إقامة الصلاة تصلي في مكان الإمام، يقوم الإمام يقف يستنى على من تتخلص صلاتك، وتقام الصلاة وانت برضو موجود في مكانك. امتى تعلموا يا جماعة؟ تعلموا تعلموا. قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، يعلم المسلمين أن يتواضعوا، وأنك مهما ارتفعت لا تفرح بارتفاعك، لا تفرح بغرور الدنيا. إنسان يفرح بشبابه، يفرح بقوته، يفرح بماله وأنه أعلى من غيره، يأتي عليه يفقد الماء، يأتي عليه زمان يفقد شبابه ويكون في الهرم والشيخوخ، يأتي عليه زمان يفقد قوته، وهكذا. فلا تفرح بشيء، فرح التبطر، أنك لا تستمع إلى النصح ولا تستمع إلى الحق من غيرك، وتظن أنك في غنى عن الناس. يأبى الله أن يرفع شيئا إلا ويضع هذا الشيء. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. هذا بعد ما ذكر لنا كيف صنع بقارون، وكيف تعالى قارون على قومه. قارون كان من بني إسرائيل، وكان الأحرى بهذا الإنسان أن يكون يأتسي بموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يعرف أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لاختلاط قارون بفرعون ولكثرة أموال قارون أعجب بنفسه، موافق لفرعون، فرعون شغله ملكه، هامان شغلته وزارته، قارون شغله ماله، كل منهم بالله سبحانه تبارك وتعالى أرانا فيهم الآيات. هذا فرعون كيف أهلكه الله وأغرقه وهو يظن أنه يدرك موسى ومن معه ويأتي بهم، فإذا بالله عز وجل يملي له ثم يهلكه. وهذا موسى الذي كان مستضعفا وكان قومه مستضعفين، آمنوا بالله سبحانه فإذا به يمكن لهم في الأرض ويجعلهم الوارثين، ويفعل الله ما يشاء. لما قص علينا هذه القصة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، نصحه قومه قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أبى إلا أن يكون مثل فرعون، يعني فرعون عنده الملك ما هذا عنده المال، يقلد فرعون فيما هو فيه ولا يستمع لموسى ولا لنصحه، لا ينظر إلى بني جلدته من بني إسرائيل أنهم قوم مستضعفون فآمنوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاول أنه يعلو يبقى هو أحسن منهم. خرج على قومه في زينته مفتخرا، يريهم أمواله، يريهم حلله، يريهم قوته وشبابه وجماله، فإذا بالله يأمر الأرض فأخذته هو ومن معه، ضاع الرجل وضاع ماله، خسفنا به وبداره الأرض، ماله في داره خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصر. عقب ذلك ربنا سبحانه بقوله تلك الدار الآخرة، هذه الجنة العظيمة في الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الذي يتقي الله له العاقبة الحسنة، الذي يكفر بالله سبحانه له ما رأينا من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى فيهم في الدنيا ثم النار في الآخرة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الإمارة يكون أميرا على مجموعة صغيرة، أميرا على بلد صغيرة أو كبيرة، يقول له لا تطلب ذلك، لا تطلب أن تكون أميرا، فإذا أمرت يبقى هنا ربنا يعينك، لكن لم تطلبها فهنا لا تطلب شيئا، لعلك لا تكون أهلا له، لعله يكون فتنة لك. قال لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب الشيء قد لا يعان عليه، طالب الشيء. وهنا الإمام النووي يقول في أول الباب، يقول إذا لم يتعين عليه، إذا يبقى كأن في فرق بين تعين عليه ولم يتعين عليه ذلك. تعين هنا بمعنى صار فرض عين عليه، صار فرض عين عليه لا يصلح لها إلا هو، يبقى في هذه الحالة معذور أن يقول أنا أصلح لها، ولكن وجد غيره يقوم بهذا الشيء فلا يطلب هذا الشيء وليتركه لله سبحانه تبارك وتعالى. قال أو تدعو حاجة إليه، إذا دعت الحاجة ما فيش والناس لم يجدوا إلا هذا يبقى معذور في هذا الشيء. هنا قال إنك إن أعطيتها الإمارة أن تكون أميرا على الناس من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة طالب الإمارة العادة أنه لا يعان عليها. قال وكلت إليها، يعني ربنا سابك ونفسك فيها، لم يعنت عليها. قال صلى الله عليه وسلم له وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. هذا الجزء من الحديث فيه بيان أنك إذا حلفت على شيء، والله من عمل كذا، وبعدين وجدت الخير في عمل هذا الشيء اعمله وكفر عن هذا اليمين. كيف تكفر عن اليمين؟ السؤال دايما يسأله الناس فيها، ويبقى عايز تفصيل وتفصيص لهذا الشيء مع كونه سهلا جدا. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يبقى تطعم 10 مساكين. دايما السائل يقول أو أصوم 3 أيام أو أصمت، ودايما نجاوب لا مش أو تصوم 3 أيام، إنك إذا لم تقدر على إطعام 10 مساكين يبقى معذور أن تصوم 3 أيام. طيب تقدر تصوم 3 أيام وتقدر تطعم 10 مساكين، فرضك الإطعام، فإذا صمت لم يجزئ عنك، لم يجزئ عنك، وتلاقي نفسك تقع في هذا الشيء. يجي السائل يسأل أنا عملت حلفت يمين وصمت 3 أيام، إيه لو نسأل تقدر تطعم 10 مساكين؟ أيوة أنا غني أطعم، إيه يلزمك إطعام 10 مساكين؟ لم تكفر عن اليمين، لأن الله عز وجل لم يبدأ بصيام 3 أيام. قال فمن لم يستطع، الذي لا يستطيع إطعام 10 مساكين هذا الذي يلزم أن يصوم 3 أيام. السؤال اللي دايما يسأله الإخوة أو السائلون يقول أطعمهم كام؟ أطعم كام؟ والآية فيها الجواب من أوسط ما تطعمون أهليكم، الطعام الوسط الذي تطعمه أهلك، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى أنت أكلك الوسط بتاعك وبتاع أسرتك الوسط اللي فيه، لعلك تأكل وجبة تكلفك 20 جنيه، لكن ما بيتكررش هذا الشيء، لعلك تأكل وجبة تكلفك 0.5 جنيه ما بيتكررش، الغالب بتاكل وجبة تكلفك 2-3 جنيه بهذا الغالب فيه، يبقى تطعم المسكين من مثل هذه الوجبة. طيب يسأل السائل أدفع لهم فلوس؟ والجواب لا، ما تدفعش مالا. ليه ما تدفعش مالا؟ لعلك لو دفعت المال للمسكين أخذه فأتى بشيء غير الطعام الذي أمرت أن تطعمه، يأخذ الفلوس منك يروح يشرب بها سجاير، يبقى أنت ما أطعمتش هذا المسكين. يأخذ الفلوس منك ومن التاني ومن التالت يروح يجيب بها حذاء، يجيب بها ثوبا، هنا كسوتهم كسوة 10 مساكين مش كسوة مسكين واحد، يبقى على ذلك تطعم 10 المساكين وليس واحد. السؤال اللي سأله الأخ أنه ممكن نطعم مسكينا واحدا 10 أيام، هنا قلنا في الضرورة أو في عدم وجود المساكين، ولكن خد بالك لو دفعت المال لمسكين هتحسب الوجبة بتاعتك، فرضنا الوجبة 5 جنيه، أحد 50 جنيه للمسكين أخذها اشترى بها جوز حذاء لبس الحذاء، يبقى هنا ما جبتش الكسوة المطلوبة منك ولا أطعمت الطعام الذي أمرت به. لذلك الشريعة أمرتك بإيه؟ إطعام 10 مساكين. طيب ما أنا ممكن نطعم 10 مساكين يأخذوا الوجبة ويبيعوها، هنا فعلت ما عليك، فعلت ما عليك، لا تلزمك الشريعة بأكثر من ذلك. يبقى أن تطعم في كفارة اليمين 10 مساكين لابد من 10، فإذا تعذر وجود 10 مساكين أطعمت 5 مساكين كل مسكين يومين إطعاما من إيه؟ من الوسط، من طعامك الوسط، وجبة لكل مسكين مكان الكفارة هذا اليمين. 10 مساكين تطعمهم 10 وجبات، فإذا تعذر جاز أن تطعم مسكينا 10 أيام وهكذا. نرجع تاني هنا للحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. هنا أبو ذر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا. أراك أبو ذر كان ضعيف في إيه؟ أبو ذر كان إسلامه قديما جدا، أسلم وذهب إلى مكة وجهر بإسلامه وخاف منهم فاختبأ في الكعبة رضي الله عنه تحت ستار الكعبة حتى انصرفوا عنه، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه فخاف عليه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يرجع، قال: فإذا رأيتني ظهرت فأتني. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يصدع بالحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن كان أبو ذر صدوعه بالحق كان سببا في أن الناس يبتعدون عنه، والآخر أمره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يكون في الربزة، مكان في الربزة يكون هنالك. أنت شديد على الناس، أنت شديد على الناس. أبو ذر كان شديدا على الناس، فكان يأمرهم، كان مذهب أبي ذر من كان معه فائض من المال يجب عليه أن يخرجه، أن يتصدق به. الفائض من المال مش من حقك أن يفضل معك فائض من المال، ولم يعلم أن هذا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالشيء عليه الصلاة والسلام من وحي الله عز وجل، وينزل الوحي بعد ذلك بالترخيص في ذلك. فأبو ذر كان اطلع على الكلام في الأول فعلم أنه لابد من المواساة بالمال، فلما نزلت الزكاة وتقدير الأنصبة في الزكاة وتقدير القدر الفرض في الزكاة بقى للناس أن يدخروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. دل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر من ماله حتى يترك للورثة بعد ذلك، لكن أبو ذر رضي الله عنه لم يطلع على ذلك، فكان يخرج على الناس في مجالسهم في حلقاتهم ويقوم يأمرهم بذلك ويحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا شيء يضايقهم، إنه أنت كل ما تشوفنا تأمرنا بأن نتصدق بجميع أموالنا، كل ما تشوفنا تأمرنا بهذا الشيء. فتضايق الناس منه فشكوه لعثمان رضي الله عنه، فلما رفض أنه يسكت وقال إني لا، طول ما أنا في وسط الناس حنأمرهم بهذا. فلما أخبروه بأنه الأمر فيه سعة وهذا كان في وقت الضيق أبى إلا أن يحدث بما سمع رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأمره عثمان رضي الله عنه أن يعتزل الناس، طالما إنك ترفض أن تحدث إلا بذلك طيب اعتزل الناس. إذن أبو ذر كان شديدا. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفة. يبقى الشدة حاجة والقوة على العمل حاجة تانية. القوي مش إنه بيقدر يقوم في الناس ويقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ويجب عليكم كذا، قد يقدر الكثيرون على ذلك، أما القوة على أداء الأمانة ده شيء تاني خالص، ده شيء تاني. أن يكون الإنسان أميرا على الناس يقيم فيهم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، يؤلف الناس حوله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولا ينفرهم، هذا الذي لا يقدر عليه أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا، مش شغلتك الإمارة، ما انتش قد الإمارة. يبقى هنا الإمارة لها أهلها، أنت ما انتش أهلها. فقال له صلى الله عليه وسلم: وإني أحب لك ما أحب لنفسي. ما أحب لنفسي، يحب لنفسه صلى الله عليه وسلم الخير ويحب لأبي ذر ذلك. فأنت يا أبا ذر لا تطيق ما أطيقه أنا، لا تطيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو القائم على أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمرهم ويقيم فيهم شرع الله سبحانه، لكن أبا ذر كان ضعيفا لا يقدر على ذلك. فيحب له ما يحب لنفسه، يعني أحب لك الخير كما أحب لنفسي الخير، ولكن فرق بينك وبيني. النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أداء هذه الأمانة، لذلك اختاره رب العالمين رسولا للعالمين وللخلق كافة إنسهم وجنهم عليه الصلاة والسلام. أبو ذر لا يقدر على ذلك، فقال له: إني أحب لك ما أحب لنفسي. مش معناه أحب لك ما أحب، أنا أمير على الناس فأحب لك ذلك، لا، أحب لك من الخير ما أحب لنفسي، فأنصحك في ذلك. تعمل إيه؟ قال: لا تأمرين، لا تأمرن على اثنين، لا تأمرن على اثنين، يعني لا تكن أميرا ولو حتى على اثنين. أما تبقوا مسافرين مع بعض إمارة سفر واحد أمير على اثنين، لا ما تكونش، ما تصلحش أنت لذلك. ولا تولين مال اليتيم، مال يتيم، يعني لا تتولى مال يتيم، خوفا عليه من نفسه وخوفا عليه من مال اليتيم. ورأينا أبا ذر رضي الله عنه حتى آخر حياته رضي الله عنه يصطع بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى مش خوف عليه أنه يفتن رضي الله عنه، ولكن لا يقدر أن يقوم بحق هذا المال. وكم ترى من إنسان يموت اليتيم ويقول لك لا ما تحطش المال بتاعه في المجلس الحزبي، ألا بعدين حيكون في ربا، وألا بعدين وألا بعدين، وبعدين الناس طب نعمل ايه لك، هات انا شغله له عشان اليتيم، ياخده ياكله وضاع على اليتيم المال بتاعه. لذلك بنقول لما يكون ايتام يبقى اول حاجه وضعها في فلوس الدوله مع الدوله في المجلس الحزبي، يضع هذا المال حتى لا يضيع على الايتام بدعاوى الكثيرين من المدعين. كم سمعنا وكم راينا من ذلك، ياخذ مال اليتيم حشغله لك شهر والتاني والتالت وهرب صاحبنا، شهر والتاني والتالت المال خسر، ما فيش، ضاع مال اليتيم، ما عيش أدفع هذا الشيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أبا ذر، فأنت من باب أولى أنك ابعد عن مال اليتيم، ما لكش دخل بمال اليتيم، ما تقولش شغله له، عايز تصدق على اليتيم اديله صدقة من معك، أما أنك تأخذ مال اليتيم احذر من مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولا تولين مال يتيم. وعنه أيضا قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يبقى كأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أنه شغلني عاملا عندك، العمال يعني أنه لنا ولايات على أشياء نفعلها، إما عرافة على قوم، إما ولاية على أموال الزكاة أو جمع الصدقات أو توزيع هذه الأشياء، أو ولاية على بلدة ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على منكبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف. يبقى هنا مش أي حد يطلب الإمارة، من طلب الإمارة لا يعان عليها، هنا لو كان قويا لا يعان عليها، كيف بالضعيف؟ قال إنك ضعيف، وإنها أمانة، الإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. كأنها الأصل فيها كل أمير في الدنيا يأتي بخزي وندامة يوم القيامة، وليريتني ما توليت حالة، ياريتني ما مسكت كذا، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها. وكل الناس يزعم أنه لو أنا بقيت الأمير، لو أنا بقيت الرئيس حنعمل وحنعمل وحنعمل، هنا الأمر مش في التمني، الأمر في الحقيقة، إن هل فعلا يكون هذا الشيء؟ كم من إنسان تمنى ونال ضيع دينه وضيع أمانته وغرته الرياسة وغرته الأمانة، ما شفتوش الملك أو الرئيس اللي كان مسلما عشان يبقى رئيسا على النصارى تنصر، فاكرينه رئيس حتى يكون رئيسا للناس، منعم منعم، كان مسلما تنصر حتى يكون رئيسا. هنا الإنسان في الدنيا خليه في دين ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لا يدري ما يأتي عليه من الفتن، ما يأتي عليه من فتن، ويفضل يجاري يجاري مع الناس لغاية ما في النهاية يضيع الإنسان ويتسمى بأسماء غير المسلمين طالبا للدنيا، خسر الدنيا والآخرة. ويبقى الأماني لكل من كان هذا مثاله، يوم يقول طب النهاردة هعمل، بكرة أتوب، بكرة أتوب، ولا يأتي هذا الغد، يفرح بما هو فيه. شفت هرقل كيف عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كاد يسلم ويدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية لما قال لقومه إني اتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لقاهم هاجوا، كان قافل عليهم الأبواب، قال لهم لا ده أنا بضحك عليكم، ده أنا بس أشوف بختبر أن أنتم هل متمسكين بالدين ولا لا. مع كونه سأل أبا سفيان أسئلة، 10 أسئلة أو أكثر، الأسئلة كلها تدل على ذكاء خارق لهذا الإنسان، وعلى أنه فعلا فاهم وواعي ويعرف تماما أن هذا نبي صلوات الله وسلامه عليه. في ردوده على أبي سفيان قال سألتك عن كذا، سأل أبا سفيان قال قلت لك هل كان من آبائه من ملك، فقلت لا، فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت هذا رجل يطلب ملك أبيه. سألتك هل يتبعه ضعفاء الناس أم أقوياء الناس، فذكرت أنهم ضعفاءهم وكذلك أتباع الرسل. سألتك هل يكذب، فذكرت أن لا. وقد أعلم أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. سألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فذكرت لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. سألتك يعني واعي إيه اللي سأله وإيه الأجوبة اللي قالها أبو سفيان، وفي النهاية كاد يسلم وإذا به يطبع على قلبه فلا يسلم ويظل على ما هو فيه من كفره. فلذلك الإنسان لا يغتر بأماني إن لو كنت أنا أفعل كذا، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت ضعيفة ابتعد عن هذه الأشياء لا تطلبها، فإذا أتتك من غير طلبك يعينك الله عز وجل عليه. قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخذها بحقها، عمل بالحق وأدى الواجبات التي عليه، فيكون له ذلك نجاة يوم القيامة. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب القضاء أن يكون قاضيا على الناس لا يعان عليه على هذا القضاء. قال فكأنما ذبح بغير سكين، فكأنما ذبح بغير سكين. هذا الذي يطلب القضاء وينال هذا القضاء كأنما ذبح بغير سكين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة، يعني هو بينهاهم ومع ذلك يقول حتحرصوا عليها. وكان بعده مباشرة صلوات الله وسلامه عليه ومات صلى الله عليه وسلم، فإذا بالبعض من الأنصار يريدون أن يكون فيهم الأمير، حتى بيّن لهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلافة في قريش ليست في غيرهم. ثم بعد ذلك صارت الخلافة على المنهاج الشرعي حتى حدث الطمع فيها والاقتتال، فئة تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفئة تخالف في ذلك. أتى على الناس أزمنة عدت سنين لغاية ما بقى طلب الرئاسة وطلب الإمارة للإمارة وللرياسة وليس لإقامة شرع الله سبحانه، فصارت ملكا عضوضة. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة يوم القيامة. يتخلى على الإنسان يوم القيامة أتباعه أشياعه جنوده ويأتي وحده ليسأل عن كل من كانوا تحت أيديهم. ولذلك كان الإنسان يتفكر أنه يسأل عن نفسه وعن أولاده، والذي يتولى زمام الأمور الذي يكون رئيسا على الناس يسأل عن كل الناس الذين تحته أسئلة، يا ترى يخلص حسابه إمتى عند الله سبحانه. لذلك المسلم لا يطمع نفسه في ذلك ولا يحرص عليها فلا خير فيها. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.